طيب من فوائدها إذن نأخذ منه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة الصحابة. من فوائد هذا الحديث كمال أدب الصحابة أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرجل لما قال له اذهب هل تجد شيئا، فانظر هل تجد شيئا، ذهب، مع أنه في الأول يقول لا والله لا أجد، ما عندي شيء ما عندي شيء، ومع ذلك ذهب. وهذا الذهاب يحتمل أنه امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن الرجل قدر في نفسه لعل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن في البيت شيئا لم يعلم به عن طريق الوحي، ولهذا ذهب الرجل. على كل حال هو يدل على كمال أدبه لأنه ذهب بدون أن يستفهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس خاتم الحديد لقوله انظر ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، لأن المقصود من الخاتم أن يلبس، ولو ما الفائدة خاتم من حديد ولا يلبس، ما الفائدة منه؟ قد يقول قائل يباع، إذا بيع على من؟ على من يلبسه؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، واستدل بحديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار، وهذا يدل على الذم، على الذم، ولكن الصحيح أنه جائز لهذا الحديث الثابت في الصحيحين، وهو أقوى من حديث قوله إنه حلية أهل النار، على أن حديث إنه حلية أهل النار يحتمل أن المعنى أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلون به، فقال إنه حليتهم تنفيرا من التشبه بهم، لا من أجل كراهة الحديث ذاته، فالله أعلم. لكن ما دام عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أولى. وهل يقاس على ذلك ما تحفظ به الساعة، وهو ما يسمى بإيش؟ السير أو الصنقر أو السيك. نعم، يرى بعض العلماء أنه يقاس على الخاتم من الحديد، وأن له لا يجوز للرجل على القول بالتحريم أو الكراهة أن يلبس هذا النوع من سيور الساعات، ولكن قد ينازع في ذلك، لأن الغالب أن المقصود من هذه السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه حليا، وإن كان بعض الناس قد يقصد إلى هذا السير، ولهذا تجده يختار شيئا معينا دون شيء آخر، لكننا إذا قلنا بأن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرع من باب أولى. طيب، نعم، قال لا والله ما وجدت شيئا، إلى هنا انتهى ما سبق استنباط الفوائد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. من هذه الجملة نستفيد أولا أن المهر يصح بالقليل والكثير لقوله انظر ولو خاتما من حديد، ويصح أيضا في المنافع كما سيأتي إن شاء الله. ويستفاد من هذه الجملة جواز لبس خاتم الحديد لقوله ولو خاتما من حديد، وحينئذ يطلب الجمع بينه وبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد بأنه حلية أهل النار، والجمع إنما يطلب عند التقابل الترجيح، وهذا الحديث كما رأيتم في الصحيحين. أما حديث إن الحديد إن خاتم الحديد حلة أهل النار فإن كثيرا من العلماء ضعفه وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون مقاوما لهذا الحديث الصحيح حتى يطلب الجمع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم، بحيث إن الرجل لا يجد إلا ما يلبسه، يؤخذ من قوله ولكن هذا، نعم من قوله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزار. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن، ووجهه أن هذا الرجل ليس له إزار، ليس له رداء كما قال سهل، ما له رداء. ويدل لذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به. وقد صلى جابر نفسه رضي الله عنه بإزار وكان رداؤه عنده يستطيع أن يلبسه. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم أو الحلف بلا استحلال، لأن الرجل حلف دون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء محرم. ولهذا كان من أدلة الجواز إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء، كما كان العلماء رحمهم الله يستدلون بهذا على حل الشيء، فيقولون هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، لم يكن عليك منه شيء. وظاهر هذا الحديث، هذه الجملة فيها إشكال لقوله إن لبسته، وذلك أن الإزار للرجال لا يماثل إزار النساء، وإذا كان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون تشبها بالرجال، وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بلبسها إياه استعمالها له، سواء لبسته على هيئة ما يلبسه الرجل أو على هيئة أخرى كأن تجعله سراويل مثلا، لأن اللبس له وجوه متعددة شتى. حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه أو جدته مليكة، ذكر أنه أخذ حصيرا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس. والحصير لا يلبس ولكنه يستعمل، فلبس كل شيء بحسبه. فإذا كان ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله على أنها تلبسه على وجه إيش؟ لا يماثل لبس الرجل له، لئلا تقع في التشبه المنهي عنه أو المتوعد عليه باللعنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا صبر ظفر، فإن هذا الرجل مكث وأطال القيام، فلما قام جعل الله له فرجا. يقول: فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل المنفعة مهرا، جواز جعل المنفعة مهرا، لقوله لما قال: ما ملك ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، فداه عددها، فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. واضح؟ إذن فيجوز أن يكون المهر عينا، ويجوز أن يكون منفعة. ويدل لهذا أيضا، يعني يؤيد هذا، ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن مهر إحدى البنتين كان رعاية الغنم لمدة 8 سنين أو 10 سنين. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. واضح؟ نعم، لأن عوض على التعليم كان البضع، والبضع لا يستباح إلا بالمال، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ومن فوائده أيضا جواز جعل تعليم القرآن أجرة، جواز جعل تعليم القرآن أجرة. فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتي قبلها؟ نعم. إيش الفرق؟
فرق إذا كان البعث سببية فهو تلك الثانية، وإذا كان العوض
لا لا لا. إحنا ذكرنا فائدتين، الفائدة الأولى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والثاني جواز جعل تعليم القرآن أجرة. نعم.
الأول أن الواحد يعلم القرآن ويأخذ الأجرة عليه
على التعليم. نعم.
يعني يجعله أجرة، مثلا كما واحد يعطي أو يزوج لبنته وهو يجعل هذا القرآن محرما، أو يعطي شيئا وهو يقابل في مقابله تعليم القرآن.
يعني مثلا شخص قال: عندي بيت، فقلت: أجرني إياه بأن أعلمك القرآن. شخص أمي ما يعرف القرآن، فقلت: أجرني إياه بأن أعلمك القرآن. فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة. أما المثل الأولى فإننا جعلنا من يعلم القرآن يأخذ عليه أجرة مال دراهم، ففرق بين المثلتين. طيب،